أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن نجتمع في هذه الليالي المباركة في طاعة الله عز وجل، نرجو ثوابه ونخاف عقابه. نسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا الصيام والقيام، وأن يوفقنا لليلة القدر لنفوز فيها بعظيم الأجر. وبعد، أيها الإخوة، نحن في هذه الليالي نتذاكر تفسير بعض آيات من القرآن الكريم، وبدأنا بسورة الفاتحة. الفاتحة سميت الفاتحة لماذا؟ لماذا سميت الفاتحة؟ لأنه افتتح بها القرآن الكريم. أول سورة في المصحف هي الفاتحة، وأيضا لها مزية عن بقية السور، لها فضل عن بقية السور كلها. اثنين مزيتين مهمتين. المزية الأولى أنها ركن في كل صلاة، لا بد للإنسان أن يقرأها في كل ركعة. من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصلاته خداج. والأمر الثاني أنها رقية، نص عليها الرسول عليه الصلاة والسلام، قال: وما يدريك أنها رقية. فهذه الفاتحة مهمة، وأيضا قال العلماء فيها إجمال معاني كل القرآن الكريم، ولذا سميت أم القرآن، كما سميت مكة أم القرى، هذه الفاتحة سميت أم القرآن. وعرفنا معنى كلمة الحمد. الحمد، ما هي فائدة الألف واللام؟ للاستغراق، يعني كل المحامد لله عز وجل. ما هي المحامد التي نحمد الله فيها؟ نحمده في ذاته، في كماله، في صفاته، في أفعاله، كل شيء فيه محمود، كل شيء لله عز وجل محمود. ولذا نقول ربنا سبحانه وتعالى نحمده في كل وقت. الحمد لاستغراق جميع المحامد، كل المحامد لله عز وجل. أل أخذناها من كلمة أل في اللغة العربية تدل على الاستغراق، مثل كلمة إن الإنسان لفي خسر، كل الإنسان كلهم في خسارة إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فهنا الحمد، عرفنا أن جميع المحامد لله عز وجل، والدليل من حيث اللغة العربية أن أل للاستغراق، وعرفنا أن لله اللام هنا للاختصاص والاستحقاق، يعني أكل المحامد خاصة لله عز وجل. الناس يحمدون على بعض الصفات، لكن الله سبحانه وتعالى محمود على كل حال، رب العالمين. وقلنا إن الرب الذي يطلق عليه الرب لا بد أن يكون فيه ثلاث صفات، لا بد أن يكون ثلاث صفات، ما هي؟ الخلق والملك والتدبير، هذا رب. فأنت تعترف أن الخلق لله، وأن الملك كله لله، وأن التدبير له سبحانه وتعالى، يميتك ويحييك ويعطيك الأرزاق ويمنعك، كله بيده سبحانه وتعالى، رب العالمين، يعني خالق العالمين، مدبر العالمين، ملك العالمين أو مالك العالمين. فيها قراءتين، ملكي ومالك، هناك لو ذهبت إلى المغرب تجدهم كلهم يقرؤون الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين، لأنها قراءة ورش وهي قراءة صحيحة. قراءة صحيحة إن قلت مالك يوم الدين أو ملك يوم الدين. فهنا ربنا سبحانه وتعالى نعترف أنه رب العالمين. من هم العالمين؟ العالمين، إذا قلت العالمين خطأ، لابد أن يكون العالم بفتح اللام. من هم العالم؟ كل ما سوى الله عالم، كل ما سوى الله عالم. لماذا سمي ما سوى الله عالم؟ لأنه علامة على خالقه سبحانه وتعالى. كل شيء يدل على أنه واحد، كل شيء في الدنيا يا أهل الله سبحانه وتعالى. رب العالمين الرحمن الرحيم، وعرفنا الرحمن هو ذو الرحمة الواسعة، والرحيم ذو الرحمة الموصلة إلى خلقه. مالك يوم الدين، وهذه يا إخوان الناس في غفلة عنها، الناس في غفلة عن هذه الآية القصيرة، وهي آية مهمة جدا تذكر الإنسان بالمحاسبة، تذكر الإنسان أنه سيبعث ويحاسب، لأن الله سبحانه وتعالى بيّن له أنه مالك يوم الدين. ما فيه ملك ولا ملوك يملكون يوم الدين إلا الله سبحانه وتعالى. والدين هو الجزاء والحساب، مالك يوم القيامة الله عز وجل. ولذا ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة يقول لمن الملك اليوم، لمن الملك اليوم، كلهم يطلعون من القبور حفاة عراة، الملك والرئيس والغني والفقير كلهم عراة، نسأل الله العافية، الرجال والنساء كلهم يكونون عراة، لكن لا يكسوهم إلا أعمالهم الطيبة أو تكسوهم أعمالهم الخبيثة، نسأل الله العافية. فأهل الجنة يلبسون الحرير، وأما أهل النار يلبسون القطران، نسأل الله العافية، ويشتعل عليهم نيرانا. ولذا هذه الآية تذكر الإنسان دائما بالمحاسبة. كل واحد من إخوة موظف في هذه الدنيا وظيفة، ولذلك كثير من العلماء يكتب كتاب اسمه وظيفة اليوم والليلة، وظيفة اليوم والليلة. فأنت موظف، موظف في هذه الدنيا، فكل موظف سيحاسب، كل موظف يكون له ملف، فأنت ستحاسب، لأن كل واحد منا يا إخوان يعلم علم اليقين، ما في شك، يعني ما في تردد، كل واحد يعلم أن الله خلقه في هذا الوجود مدة من الزمن قد تطول وقد تقصر. يسأل الإنسان لماذا خلقتني يا رب في هذه الدنيا وبعدين أموت؟ الله يقول أختبرك، أختبرك هل تطيع أو لا تطيع. الذي تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم، يعني يختبركم. فالله يقول أنا خلقتكم في هذه الدنيا أختبركم مدة من الزمن، قد تكون هذه المدة طويلة وقد تكون قصيرة. حتى ولو طالت المدة، لو طالت المدة نهايتك الموت. لو بقي الإنسان عند أهله 200 سنة أهله يملون منه، ما الفائدة من هذا؟ أتعبنا، يروح. ولذلك الإنسان إخوان له أجل، لا بد أن ينتهي. فربنا سبحانه وتعالى خلقك في هذه الدنيا ليختبرك، وأخبرك أنه يراك في كل مكان، وأنه يسمع كلامك في كل مكان، وأنه لا يغيب عنه شيء أبدا. وأيضا أخبرك ربك سبحانه وتعالى، وهذا دليل رحمته، دليل رحمة الله عز وجل بعباده، ودليل رحمة، أخبرك أنه جعل مع كل واحد 2 من الملائكة، معك ملكين يكتبان ما تقول وما تفعل، وأنت دائما تقرأ في القرآن الكريم وتسمع الأئمة يقرؤونها، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، مراقب مستعد، ما عنده شغل إلا المراقبة، يقول كلمة يكتبها، يفعل فعلا يكتبه. هذا من رحمة الله أنه أخبرك، وضع معك مخابرات يكتبون ما تقول وما تفعل. ويوم القيامة تجد كتابك الذي كتب فيه لا يظلمك ربك شيئا أبدا، مثقال ذرة ما يظلمك. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه. تعمل مثقال ذرة حاجة بسيطة تجدها، يعني أدخلت السرور على أخيك المسلم هذا لك حسنة تجده، أعطيت أخاك المسلم تمرة تجدها، عملت خيرا تجده. فمن يعمل مثقال ذرة، ما معنى مثقال؟ الوزن، الوزن يعني الذرة، الذرة ما هل يكون لها وزن؟ لا يكون لها، حتى عند أهل الذهب يعني أدق وزن هو وزن الذهب، ولذلك ما هذه الذرة ما يمكن توزن. لكن الله سبحانه وتعالى لا يظلم أحد، لا يظلم مثقال ذرة. وإن تك حسنة يضاعفها، فربك سبحانه وتعالى أخبرك بوجودك في هذه الدنيا وجعل لك حسنات مضاعفة، أما السيئات لا تضاعف، هذا من فضل الله عز وجل. فالمهم يا إخواني، المهم إن الإنسان لابد أن يكون عنده قلب حي يبتعد عن الغفلة، لا يكون هناك غفلة. شوف مصيرك، أين مستقبلك؟ ما هو مستقبلك؟ مستقبلك تجمع المال في يوم من الأيام تذهب وتترك هذا المال؟ مستقبلك يعني تأتي بصحة قوية مثل الجمل، يوم من الأيام ستضعف. ما هو مستقبلك؟ هو في طاعة الله عز وجل. إن جاءك نعمة فهي من الله، وإن جاءك غير ذلك فهي اختبار. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام، يجب يا إخوان أن نحب الرسول عليه الصلاة والسلام، نحب كثير، نحب أكثر من أنفسنا وأموالنا وأولادنا الرسول عليه الصلاة والسلام، ونكثر من الصلاة والسلام عليه، نكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه أمرنا إذا صليت على رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدة لك بها كم؟ خمسة؟ عشرة. لا إله إلا الله، هذا فضل كبير يا إخوان، فضل كبير. من هو الذي يعطيك عشرة؟ الرسول ولا ربك؟ الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى يصلي عليك عشرة، وهذا فضل من الله عز وجل أنك تصلي على رسول الله، وربنا يعطيك صلاة عشر أكثر منها وأفضل وأحسن. صلاة ربنا يا إخوان عظيمة، ولذا ينبغي للمسلم ألا يحقر نفسه، لا تحقر نفسك في هذه الأعمال، نافس إخوانك الآخرين، لا بد أن يكون هناك منافسة. الدنيا اعمل فيها، اعمل فيها بالحلال، لا شك في ذلك، لكن العمل الحقيقي هو عمل الآخرة. ولذا ربنا سبحانه وتعالى يقول لا تلهكم أموالكم، لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، يعني الأصل ذكر الله. الأموال والأولاد وسيلة، وسيلة في يوم من الأيام إما أن تذهب وإما أن تذهب أنت، لكن ذكر الله هو الأساس، طاعة الله عز وجل هي الأساس. لا تنسى الله، لأنك إذا نسيت الله نسيت. فينبغي للمسلم أيها الإخوة أن يكثر من الصلاة والسلام على رسوله، ويعرف قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبشرنا الرسول عليه الصلاة والسلام، يبشرنا عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير. أمر المؤمن دائما خير، دائما المؤمن مبسوط، ما يغضب، ما يزعل، مسرور. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فقال الحمد لله فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. ولذلك يا إخوان الضراء يسيرة، الضراء ما تأتي دائما، إنما تأتي أحيانا، والسراء أكثر، وكلما أتت الضراء انتظر الفرج بعدها، كلما جاءك مشكلة انتظر الفرج بعد هذه الضراء، فإن الله سبحانه وتعالى يقول إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، ولذا قيل لن يغلب عسر يسرين، وكما قالوا أيضا لو أن العسر في جحر لدخل عليه اليسر وأخرجه. فأنت إذا كنت في ضيق أو كنت في مشاكل أو كنت في أشياء كثيرة انتظر الأمل، يكون عندك صبر وانتظر الفرج وأبشر بالخير. عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر، وإن أصابته ضراء صبر، فكان خيرا له. فانتبهوا إخوان، كلما قرأت هذه الآية مالك يوم الدين تذكر أنك ستحاسب، ماذا عملت، وحاسب نفسك، وخاصة في مثل هذه الأيام يا إخوان، وخاصة إخواننا المعتكفين لا بد أن يجلس وحده مع الله، ما عنده أحد يخاطب ربه، يكثر من التضرع لله عز وجل، يكثر من ذكر الله عز وجل، يبتعد عن كلام الناس، يبتعد عن الحكايات، يبتعد عن الكلام الآخر، ما فيه إلا مع ربك، اجلس مع ربك، اقرأ القرآن، صل، خاطب ربك، فربك سريع قريب مجيب. سبحانه وتعالى إذا سألك عبادي عني فإني قريب. ولذا نرى أن إخواننا بعض المعتكفين يترك وقته ويضيع وقته في الكلام عن الآخرين، قصص وكلام ونكت وضحك. لا يا أخي، ما دام أنك معتكف ما معنى الاعتكاف؟ ما معنى الاعتكاف؟ أنت تخلو مع الله، ممكن تتكلم مع أخيك كلمتين أو ثلاث، تطلب منه يعطيك ما تطلب منه أو يعمل لك عملا، أما وقتك اجعله مع الله عز وجل. وإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام وهو رئيس الأمة الإسلامية كلها، إذا دخلت هذه العشر تجده معتكف في المسجد يقرأ ويصلي ويدعو الله عز وجل. وهكذا يجب أن نكون أيها الإخوة، نكثر من الكلام مع الله عز وجل، ونكثر من مناجاة الله عز وجل. المسلمون في وقتنا الحاضر بحاجة إلى العودة إلى دينهم، بحاجة إلى العودة الإسلام. لعلكم ترون ضعف المسلمين وقوة أعداء الإسلام، نسأل الله العافية. ما هو السبب؟ بعد المسلمين عن دينهم. ولذا إذا عاد المسلمون إلى دينهم ربنا سبحانه وتعالى يرد لهم عزتهم، يرد عليهم قوتهم. فربنا سبحانه وتعالى يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الله ما يغير بك شيء، إذا كنت في نعمة فالله سبحانه وتعالى يزيدك على هذه النعمة، لكن إذا تغيرت أو غيرت يكون هناك شيء آخر. فالمهم مالك يوم الدين كلما قرأتها تذكر المحاسبة، لأن مالك يعني الذي يملك يوم الدين، يوم الجزاء والحساب، هو الله عز وجل. والدين يطلق على الجزاء ويطلق على العمل، مثل قول تعالى لكم دينكم ولي دين، يعني لكم عملكم ولي عملي. ثم الليلة عندنا إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد. لماذا لم يقل نعبدك نستعينك، وإنما قال إياك نعبد وإياك، يعني مفعول مقدم لإفادة الحصر. إذا قدم المفعول لإفادة الحصر معناه لا نعبد إلا الله، لا نعبد إلا أنت يا رب. ما معنى نعبد؟ ما معنى نعبد؟ نعبد يا إخوان معناها نتذلل لك أكمل ذل. ولهذا تجد المؤمنين يذلون لله عز وجل ويخافون منه خوفا شديدا ويحبونه حبا شديدا، لأنه هو الذي رزقهم، يحبون الله عز وجل ويخافون من عذابه. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. فلا نعبد إلا الله. العبادة لا تكون إلا لله، والعبادة أنواع كثيرة. العبادة أنواع كثيرة يا إخوان، من العبادة الدعاء، من العبادة الصلاة، من العبادة الذبح، من العبادة النذر. بعض من الناس نسأل الله العافية يذبحون للجن، بعض من الناس يذبحون للأولياء الذين في القبور، بعض من الناس يدعون الأولياء ويقول يا ولي الله مدد، يا ولي الله أغثني. لا يا إخوان، لا تطلب إلا من الله، ليس هناك ولاية إلا لله عز وجل. فالعبادة، العبادة كلها لله عز وجل. ولذا معنى العبادة، معنى كلمة العبادة تتضمن فعل ما أمر الله به وترك ما نهى الله عنه، هذه العبادة. إذا كنت عبد، إذا كنت عبد لأحد تطيعه، ما تطيع غيره، أنت عبد لواحد ما تطيع إلا أنت. إذا كان عندك عامل يشتغل عندك، يشتغل لك أنت وحدك، ما يشتغل عند آخرين. وإذا كان عندك رقيق مملوك فهذا لا يعمل إلا بإذنك وبأمرك، فأنت عبد لله عز وجل. إذا كنت صادقا في العبودية تنفذ أوامر الله وتجتنب نواهيه، لأن من لم يكن كذلك، الذي لا ينفذ الأوامر ولا يجتنب النواهي، ليس بعبد. ولو قال إني عبد يكذب على نفسه، كما أن بعض المسلمين يقول أنا مسلم وهو لا يؤدي شعائر الإسلام. كيف يكون مسلم وهو لا يؤدي شعائر الإسلام؟ تسأله ما معنى مسلم؟ يقول مسلم. المسلم هو المستسلم، المستسلم لأوامر الله، المنقاد لأوامر الله عز وجل، هذا هو المسلم. المسلم هو المستسلم لأوامر الله. فهل أنت مسلم؟ يقول أنا مسلم. تصلي؟ أحيانا أصلي. أين الإنقياد؟ أين الاستسلام؟ ولذا ينبغي للمسلم يا إخوان أن يكون صادقا مع نفسه. إذا قال أنا عبد لك يا رب، لابد أن ينفذ أوامر الله ويجتنب نواهيه سبحانه وتعالى. ولذا معنى كلمة العبادة تستلزم أن يقوم الإنسان بكل ما أمر به وأن يترك كل ما نهي عنه. ولا يمكن أن يكون قيامه هذا، قيامه بالعبادات والأعمال الطيبة وفعل الأوامر واجتناب النواهي، إلا بمعونة الله. ولذا طلب منك ربك سبحانه وتعالى تقول وإياك نستعين، أي لا نستعين إلا إياك على العبادة. ما هي الاستعانة؟ الاستعانة طلب العون، طلب المساعدة، الاستعانة. فأنت تقول يا رب العبادة كلها لك، أنا عبد لك، أنفذ أوامرك وأجتنب نواهيك، عسكري مطيع، أنتظر الإشارة، ماذا تقول يا رب؟ أين أوامر الله؟ موجودة في القرآن الكريم، موجودة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه الأوامر عندنا يا إخوان موجودة. ولذا الإنسان يستعين على أوامر الله بالله عز وجل. والاستعانة طلب العون، تقول إياك نعبد، لا نعبد إلا أنت. وعرفنا إن تقديم المعمول بالمفعول يفيد الحصر. ولا نستعين ونطلب العون إلا بالله. والله سبحانه وتعالى يجمع بين العبادة والاستعانة، وأحيانا بين العبادة والتوكل في مواطن عدة، في القرآن الكريم، لأنه لا قيام بالعبادة على الوجه الأكمل إلا بمعونة الله والتفويض إليه والتوكل عليه. فإياك نعبد وإياك نستعين. ماذا نستفيد منها يا إخوان؟ إخلاص العبادة لله عز وجل. معنى نستفيد منها إخلاص العبادة لله عز وجل، لأن الله يقول وإياك نعبد وإياك نستعين. ما هو وجه الإخلاص؟ ما هو دليل الإخلاص؟ تقديم المعمول إياك وإياك، ثم إخلاص الاستعانة بالله عز وجل لقوله تعالى وإياك نستعين حيث قدم المفعول. انظروا إلى اللغة العربية، مهمة يا إخوان. ما نعرف معاني القرآن إلا إذا عرفنا اللغة العربية، ولذا عرفنا أن إياك نعبد وإياك نستعين تدل على الإخلاص. ما هو الدليل؟ تقديم المفعول به، لأن في لغة العرب إذا قدموا المفعول به دل ذلك على الحصر. لكن كيف يقال إخلاص الاستعانة بالله عز وجل؟ وربنا سبحانه وتعالى أمرنا بالتعاون على البر والتقوى. الله سبحانه وتعالى أمر المسلمين أن يتعاونوا على البر والتقوى، لكن إثبات المعونة من غير الله عز وجل حاصلة، يعينك أخوك المسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا قال في الحسنات، الحسنات كثيرة، يمكن للإنسان أن يعمل حسنات، حتى الفقير يمكن أن يعمل حسنات، تعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه. حديث الصدقات كثير، حديث الفقراء، تعرفون حديث الفقراء الذين جاءوا للرسول عليه الصلاة والسلام وقالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور، أهل الأموال عندهم أموال يتصدقون، نحن ما في عندنا فلوس نتصدق. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال لا، في عندكم أشياء فيها صدقات كثيرة، تسبحون الله وتحمدونه وتكبر، هذه صدقات، صدقات كثيرة. حتى قال عليه الصلاة والسلام وفي بضع أحدكم صدقة، إذا جامع الرجل زوجته يكون له صدقة. قالوا يا رسول الله كيف يأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ كذلك إذا وضعها في حلال كان له أجر. فهذا حديث عظيم يا إخوان، يبين أن الفقير، حتى الفقير له حسنات، الفقير يحصل حسنات كثيرة ولله الحمد. فالاستعانة تكون بالمخلوقين وتكون بالله عز وجل، لكن الاستعانة الكاملة هي لله عز وجل. أما الاستعانة، الاستعانة يا إخوان نحن نعلم أن الاستعانة نوعان، الاستعانة نوعان، نوع تفويض، استعانة التفويض يعني أنك تعتمد على الله عز وجل وتتبرأ من حولك وقوتك، وهذا خاص بالله عز وجل، يعني أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أتى بك إلى الحرم هنا، الله سبحانه وتعالى هو الذي وفقك وأتيت عمره، والله سبحانه هذا التفويض، التفويض والتبرأ من حولك وقوتك، ليس لقوة، القوة لله عز وجل. ولذا دائما يقول الإنسان لا حول ولا قوة إلا بالله، لكن هناك استعانة بالمشاركة فيما تريد أن تقوم به، هذه جائزة لكن بشرط، الذي تستعين به من المخلوقين جائزة لكن بشرط أن يكون حيا قادرا على الإعانة، حيا قادرا على الإعانة، هذه ليست عبادة. ولهذا قال الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى. فإذا سألك سائل هل الاستعانة بالمخلوق جائزة، هل الاستعانة بالمخلوق جائزة؟ الاستعانة بالمخلوق إنما تجوز حيث كان المخلوق قادرا عليها، يعني يمكن يعطيك المصحف، يمكن يعطيك الماء، يمكن يعطيك، إذا كان قادرا عليها. وأما إذا لم يكن قادرا عليها فإنه لا يجوز أن تستعين به، ك كما لو بعض من الجهلة، نسأل الله العافية، بعض من الجهلة يستعين بصاحب القبر، هذا حرام، شرك، شرك نسأل الله العافية، بل هو شرك أكبر، لأن صاحب القبر لا يغني عن نفسه شيئا، فكيف يعينه؟ لا يستطيع أن يعينك صاحب القبر، فلا تستعين به، لا تستعين، هذا ضعف، أنت أقوى من صاحب القبر، تتصرف وتذهب، لكن هذا مدفون في القبر نسأل الله العافية، لا يستطيع أن يملك لنفسه شيء. وكذلك لو استعان الإنسان بغائب، في بغائب في أمر بعيد، أمر غائب واستعان به، هذا أيضا لا يقدر عليه لأنه شرك، فالذي لا يقدر عليه أن يعينه وهو هناك فهذا أيضا لا يجوز. فالمخلوق تستعين به في الشيء الذي يستطيعه، أما إذا كان لا يستطيعه أو كان ميتا أو كان غائبا فإنه لا يستطيع ذلك. فالمخلوق مسكين ضعيف مثلك، يمكن أن يساعدك في أشياء يسيرة. إذن نقول هل يجوز أن يستعين المخلوق فيما تجوز استعانته به؟ هذا سؤال، هذا يجوز، قلنا هل يجوز أن يستعين المخلوق فيما تجوز الاستعانة فيه؟ الأولى أنك لا تطلب من أحد شيء، الأولى والأفضل أنك لا تطلب من أحد شيء، لكن لو أنك طلبت، لو طلبت من أحد شيء أو إذا علم أن صاحبه يسر بذلك فيستعين به من أجل إدخال السرور عليه، ينبغي لمن طلبت منه الإعانة غير الإثم والعدوان أن يستجيب لذلك. فأنت إذا طلبت من إنسان المساعدة يساعدك، لكن الأولى أنك تخدم نفسك بنفسك، تخدم نفسك ولا تعتمد على غيرك، هذا معنى إياك نعبد وإياك نستعين. نحن قلنا ثلاث آيات لله، ثلاث آيات خاصة لله، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، الحمد لله رب العالمين، ثناء، الرحمن الرحيم، ثناء، مالك يوم الدين، تمجيد لله عز وجل. أما اهدنا الصراط المستقيم، ما معنى اهدنا الصراط؟ الصراط يا إخوان فيها قراءتان، يمكن تقرأها بالصراط بالسين ويمكن تقرأها بالصاد، الصراط والصراط. ما هو الصراط؟ الطريق، الطريق، الطريق سمي صراط، أو أيضا هناك لغة زراط يعني الطريق، اهدنا الصراط يعني الطريق. ما هو المراد بالهداية؟ هداية الإرشاد يا إخوان، لأن الهداية نوعين، هداية توفيق وهداية إرشاد. هداية توفيق، الهداية نوعين، اهدنا الصراط المستقيم، الهداية هداية توفيق وهداية إرشاد، فأنت تقول اهدنا الصراط المستقيم، تسأل الله سبحانه وتعالى علما نافعا وعملا صالحا، تسأله علما نافعا وعملا صالحا. والمستقيم يعرفه الإنسان الذي لا اعوجاج فيه، مثل خط المستقيم، الخط المستقيم الذي لا اعوجاج فيه. ولذا نستفيد وإخوان من قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم، الإنسان دائما يلجأ إلى الله عز وجل بعد استعانته به على العبادة أن يهديه الصراط المستقيم، لأنه لا بد في العبادة من إخلاص، يدل عليه قوله تعالى وإياك نستعين، وأيضا من اتباع للشريعة يدل عليه قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، لأن الصراط المستقيم هو الشريعة التي جاء بها الرسول عليه الصلاة والسلام. أهل اللغة العربية يقولون هذا فيه بلاغة للقرآن الكريم، بلاغة عظيمة جدا. ما هو أصل البلاغة هنا؟ يقولون حذف الجر من اهدنا، حذف الجر من اهدنا، والفائدة من ذلك لأجل أن تتضمن طلب الهداية التي هداية العلم وهداية التوفيق، لأننا عرفنا أن الهداية تنقسم إلى قسمين كما قال العلماء: هداية علم وإرشاد، وهداية توفيق وعمل. فالأولى ليس فيها إلا مجرد الدلالة، فأنت تستطيع أن تدل. الرسول عليه الصلاة والسلام وظيفته أن يدل، لكن ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يوفق للعمل. أنت وظيفتك وظيفة الرسل، الرسل ما عليهم إلا البلاغ، فأنت لابد أن تبلغ وأن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. ولذا الله سبحانه وتعالى قد هدى بهذا المعنى جميع الناس، كما في قوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. أما الثانية فيها التوفيق للهدى واتباع الشريعة، كما في قوله تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وهذه للأسف قد يحرمها بعض الناس، كما قال تعالى: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. الله يقول هديناهم، يعني بينا لهم الحق ودلناهم عليه، ولكنهم لم يوفقوا. ولذا الصراط يا إخواني ينقسم إلى قسمين، الصراط ينقسم إلى قسمين. ما هو الصراط؟ إيش قلنا الصراط؟ الطريق. ينقسم إلى قسمين: مستقيم ومعوج. فما كان موافقا للحق فهو مستقيم، كما قال الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، وما كان مخالفا فهو معوج. وإذا أردت أن تصل بسرعة تسير مع المستقيم، لا تسير مع المعوج. فربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا هذا الدعاء العظيم، دعاء عظيم يا إخوان. كثير من الناس يقرأون الفاتحة ما يفهمون هذا الدعاء، ما يتلذذون بهذا الدعاء. أعظم دعاء، أعظم دعاء علمك الله إياه: اهدنا الصراط المستقيم. ما هو صراط الذين أنعمت عليهم؟ صراط الذين أنعمت عليهم، هذا الذي تطلبه، هذا يسمونه في اللغة العربية عطف بيان لقوله تعالى الصراط المستقيم. من هم الذين أنعم الله عليهم؟ نحن نريد أن نكون من الذين أنعم الله عليهم. في الآية التي ذكرها الله عز وجل في سورة النساء: ومن يطع الله والرسول. اختبار عظيم يا إخوان، من هو الذي جلس منا مع نفسه يوم من الأيام وسأل نفسك إذا حققت معها تحقيق جد؟ ما يمكن أن تكذب، نفسك لابد أن تقول الصراحة. فهل جلس أحد منا مع نفسه وسألها: هل أنا مطيع لله في كل شيء؟ هل أنا مطيع لرسول الله صلى الله عليه وسلم في كل شيء؟ تقول نفسك لا. تسأل نفسك: ما هي الأخطاء؟ ما هي الأخطاء لأجل أجتنبها؟ ما هي الأخطاء التي أمرني رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ فاسأل نفسك، كما قال أمير المؤمنين عمر يذكر في خطبة كثير: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. لا تكون في غفلة، لا تكون في غفلة، يأتيك الموت وأنت في غفلة، لابد أن تحاسب نفسك. فإذا كنت على خط مستقيم وعلى طريق صحيح، احمد الله واستمر واستقم، كما سمعتم الآيات التي تلاها الإمام في صلاة التراويح: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. ها، ما هو الذي يحصل لهم؟ تستقيم على طاعة الله وعلى طاعة رسول الله. تتنزل عليهم الملائكة، الملائكة تتنزل عليك مرتين أو ثلاث مرات. عند الموت يأتونك الملائكة، عند الموت يأتونك الملائكة، تتنزل عليك الملائكة في هذا الوقت عند المؤمن ويقولون لا تخاف ولا تحزن، وتخرج من قبرك يأتونك ويقولون لا تخاف ولا تحزن، فاستقم على طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا تغرك الدنيا، لا تغتر بهذه الدنيا، لا تغتر بالمال، لا تغتر بالقوة، لا تغتر بما عندك، يوم من الأيام ستذهب وسيحاسبك ربك سبحانه وتعالى. فحاسب نفسك، اجلس مع نفسك، وهكذا المعتكف، المعتكف يجلس وحده ويسجل أخطاءه، يسجل الأخطاء التي عنده والمخالفات لأجل يجتنبها ويبتعد عنها ويتوب إلى الله توبة نصوحة، ويستقيم على طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. ما يدري متى يأتيه رسول ربه ويسلم، لا يستطيع أحد أن يرد عنه الموت أبدا، مستحيل إذا جاء الموت. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى عنده غيب كل شيء، لكن في ليلة القدر توزع على الملائكة الأوامر، هذا يولد له، هذا يتزوج، هذا يموت، هذا كذا، هذا كذا. ليلة القدر كما قال الله عز وجل فيها يفرق كل أمر حكيم، تستلم الملائكة ينفذون من ليلة القدر إلى ليلة قدر آخر، يستلمون الأوامر وينفذونها حرفيا، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فأنت تدعو هذا الدعاء، انتبهوا لهذا الدعاء يا أخوان، دعاء عظيم والله، دعاء عظيم جدا. اهدنا الصراط المستقيم، دلنا الطريق المستقيم. ما هو الطريق المستقيم؟ صراط الذين أنعمت عليهم. من هم الذين أنعم الله عليهم؟ ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم، أنعم الله عليهم، من هم؟ من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. كن مع الصالحين، أنت كن مع الصالحين، إلزم مجالس الصالحين، إلزم مجالس الصالحين. أين مجالس الصالحين؟ في المساجد. الصالحون تجد مجالسهم في المساجد، الصالحون لا يجلسون في المقاهي، لا يجلسون في المنتزهات، لا يجلسون في الأماكن، في أماكن اللهو واللعب، لا. فابحث عن الصالحين وكن معهم ووسع ثقافتك الدينية. كثير من المسلمين ثقافة الدينية ضعيفة، لكن تجده مشغول، نسأل الله العافية، باللهو، يستمع الأغاني، استمع القرآن خير لك من الأغاني يا أخي. ولذلك إذا استمع الإنسان الأغاني صرف عن القرآن، وإذا أصر واستمع القرآن صرف عن الأغاني. فأنت استمع القرآن واستفد من القرآن. ولذا تعلمون حتى أن بعضهم الكفار نسأل الله العافية ما ينام إلا على الموسيقى. أنت إذا ما جاءك النوم تنام على سماع القرآن الكريم، لا تنام على الموسيقى. فهنا أنت أطلب هذا الدعاء، أعظم دعاء، أعظم دعاء، وهو صراط الذين أنعمت عليهم. من هم الذين أنعم الله عليهم؟ النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ماذا وصاك الله؟ قال وحسن أولئك رفيقا. هل تريد رفيق؟ هل تريد صديق صحيح؟ هؤلاء الصالحين. ثم يقول في الآية التي بعدها غير المغضوب عليهم، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، هذا نريده، غير المغضوب عليهم، لا نريده يا رب. من هم المغضوب عليهم؟ اليهود، اليهود، لأن عندهم علم ولم يعملوا به، اليهود عندهم علم ولم يعملوا به. ما يثير الفتن، ما يثير الحروب إلا هؤلاء اليهود، ما يثير جميع المشاكل إلا هم. ولذا قال العلماء كل من كان عنده علم بالحق ولم يعمل به فهو شبه بالمغضوب عليه. من كان عنده علم ولم يعمل به فهو شبه فله شبه بهؤلاء. وتقول أيضا غير المغضوب عليهم هم اليهود ولا الضالين. أيضا لا نريد الضالين. من هم الضالين؟ النصارى. النصارى لو دخلت الكنائس أو وجدت النصارى ليس عندهم علم، جهلة، حتى علماءهم تجدهم جهلة، مثل بعض المسلمين هدانا الله وإياهم يقرأ القرآن ولا يفهمه، هؤلاء يقرؤون الإنجيل ولا يفهمونه. فالنصارى أيضا جهلة، ولذا ربنا سبحانه وتعالى سماهم ضالين. وكل واحد لا يتعلم من المسلمين، لا يتعلم أمور دينه، ففيه شبه من الضالين. ولذا قال الله عز وجل غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم بعدها تقول ماذا؟ آمين. آمين ليست من الفاتحة. ما معنى آمين؟ اللهم استجب، اللهم استجب. ولذا ما هذا نطول عليكم الليلة شوي، بقي صفحة، بقي صفحة من هذا الكلام ونختصرها إن شاء الله. على كل يا إخواني ينبغي أن نقرأ القراءة الصحيحة ونعلم أن هذه الفاتحة هي أم القرآن، تقرأها قراءة صحيحة. وكانت قراءة الرسول عليه الصلاة والسلام كانت قراءته آية آية لأجل يفهم الإنسان، يقرأها لأجل يفهم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، يعني تأتي بها حرفا حرفا وتبين هذه الصلاة، لأن الفاتحة، لأن الإنسان إذا غير فيها معنى بطلت الصلاة، إذا غيرت المعنى في الفاتحة بطلت الصلاة. يعني لو قلت أهدنا الصراط المستقيم بطلت الصلاة. ما معنى أهدنا؟ الهمزة فوق، يعني معنى أهدنا عطنا هدية، لكن الهمزة تحت، اهدنا دلنا وأرشدنا. فمثلا تقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت، خطأ، أنعمت أنت وإلا الذين أنعم الله سبحانه وتعالى. فتى هنا تاء المتكلم، أنت المتكلم، لا، الذي أنعمه هو الله عز وجل ولست أنت. فربنا سبحانه وتعالى قال صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. انظروا يا إخوان الفوائد، فوائد الفاتحة، فوائد الفاتحة تفصيل بعد إجمال، تفصيل بعد إجمال لأجل التشويق. اهدنا الصراط المستقيم هذا مجمل، صراط الذين أنعمت عليهم هذا مفصل. ما هي الفائدة في ذكر التفصيل بعد الإجمال؟ يقولون النفس إذا جاء المجمل تترقب وتتشوف للتفصيل والبيان، فإذا جاء التفصيل ورد على نفس مستعدة لقبوله متشوفة إليه. ثم في فائدة ثانية هنا، وهي بيان أن الذين أنعم الله عليهم، الذين أنعم الله عليهم على الصراط المستقيم. ثم أيضا يا إخوان إسناد النعمة لا بد أن يكون إلى الله وحده في هداية الذين أنعم الله عليهم، لأن الله قال أنعم الله عليهم. ربنا سبحانه وتعالى حثنا على التصدق بما أعطانا، مما أعطانا، تصدقوا مما أعطاكم، ما تصدق من مالك أنت، من الشيء الذي أعطاك الله إياه. ولذا يا إخوان إسناد النعمة إلى الله، الهداية، الهداية بيد الله عز وجل. ولذا دائما نقول في دعائنا اللهم اهدنا في من هديت، اللهم اهدنا في من هديت. ومن الدعاء الطيب الذي علمه الرسول عليه الصلاة والسلام الحسن بن علي، الحسن بن علي رضي الله عنه علم هذا الدعاء: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت. دعاء عام شامل، بارك لي فيما أعطيت. إيش اللي أعطاك؟ أعطاك الزوجة، أعطاك الأولاد، أعطاك المال، أعطاك كل شيء، وهي كلمة يسيرة. هذه الفاتحة يا إخوان فيها فوائد تقسم الناس إلى ثلاث أقسام: قسم أنعم الله عليهم، وقسم مغضوب عليهم، وقسم ضالون. ما هو القسم الذي تختاره؟ الذي أنعم الله عليهم. لماذا أنعم الله عليهم؟ بالعلم والعمل. عندهم علم وعمل، فلا بد أن يكون عندك علم ولا بد أن يكون عندك عمل. أما علم بدون عمل ما يصلح، عمل بدون علم لا يصلح. ولذا قال العلماء: إن أسباب الخروج عن الصراط المستقيم إما الجهل أو العناد، إما الجهل أو العناد. خلوكم معي شوية، مستعجلين على النكت، خلوها شوية. أسباب الخروج عن الصراط المستقيم إما الجهل أو العناد. كيف أخذوها؟ كيف عرفنا إنها إما الجهل أو العناد؟ الذي سبب خروج اليهود هو العناد، ولذا سماهم الله المغضوب عليهم، وعلى رأسهم اليهود. عندهم علم لم يعملوا به. والآخرون الذين سبب خروجهم الجهل كل من لا يعلم الحق، وعلى رأسهم النصارى. النصارى قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، قبل بعثة الرسول كانوا جهلة، لكنهم الآن هم مثل اليهود أو أخبث، نسأل الله العافية. ولذا نعلم أيها الإخوة، ربنا قال: أخبرنا بالأعداء: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا. من هم عدوك يا أيها المؤمن؟ اليهود والذين أشركوا، البوذيون وغيرهم. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا والذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا. انظروا إلى بلاغة القرآن الكريم، حيث جاء التعبير عن المغضوب عليهم باسم المفعول الدال على أن الغضب عليهم حاصل من الله تعالى ومن أوليائه. وأيضا من الفوائد أنه يقدم الأشد في الأشد، لأنه تعالى قدم المغضوب عليهم على الضالين، لأن مخالفة اليهود للحق أشد من مخالفة الضالين، فإن المخالف عن علم يصعب رجوعه بخلاف المخالف عن جهل. هذه الفاتحة سورة عظيمة، ولذا ينبغي للإنسان أن يفكر في معانيها وأن يقرأها. ومن أراد أن يتوسع في معاني هذه السورة الكريمة، فيه كتاب لابن قيم الجوزية اسمه مدارج السالكين. مدارج السالكين وضح شيئا كثيرا في معاني الفاتحة. فالمهم أنك تقرأ الفاتحة وتفهمها، لا تقرأها بدون فهم، وأيضا اقرأ القرآن بدون فهم. وهذا القرآن يا إخوان عندك حسنات، حسنات مطر، يعني كل حرف بعشر حسنات. واقرأ الأوقات كلها، ما فيه وقت نهي، الصلاة في أوقات نهي، لكن القرآن اقرأ كل ما قرأت حرف لك عشر حسنات. ولو ختمت المصحف في اليوم عشر مرات لك ملايين الحسنات. فالملائكة يكتبون لا يتعبون من الكتابة، بس اقرأ، واقرأ قراءة صحيحة. بعض الناس يقرأ في نفسه، لا، القراءة يا إخوان لا بد أن تتلفظ بها، وأقل شيء تسمع نفسك، أقل شيء في القراءة تسمع نفسك. أما بعض الناس يقول لا، أنا ختمت المصحف، ويقول بنظر كذا ينتهي من الصفحة في ثانية. لا، لابد أن تكون قراءة صحيحة، وأن تحاول أنك تفهم المعنى، كما أنك إذا قرأت شيئا تختبر فيه، وهذا تختبر فيه، القرآن سيختبرنا ربنا فيه. اقرأ القرآن وفهمه، أنت إذا قرأت في الجامعة كتاب تفهمه وتختبر فيه وتنجح، فاقرأ القرآن وافهمه ولعلنا ننجح فيه إن شاء الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم أصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وألف بين قلوبهم يا ذا الجلال والإكرام، واجمع كلمتهم على الحق يا أرحم الراحمين. اللهم اجمع كلمتهم على الحق يا أرحم الراحمين. اللهم اجمع كلمة ولاة أمور المسلمين على النصح للإسلام والمسلمين، وعلى تحكيم شرع الله وكتابه وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجمع كلمة أمور المسلمين على الخير يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا يا ذا الجلال والإكرام. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم تقبل منا الصيام والقيام وأعنا عليه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا ممن يدرك ليلة القدر ويفوز فيها بعظيم الأجر. اللهم اجعلنا من الفائزين في هذا الشهر الكريم يا أكرم الأكرمين. اللهم من كان منا ضالا فهده، ومن كان منا عليه دين فقضه، ومن كان منا فقيرا فأغنه، ومن كان منا مريضا فعافه وشافه يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا كريم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.